بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنلتقي وإياكم أيها الإخوة والأخوات للتعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟
هذه الأحاديث متعلقة بنزول عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان من السماء، وأنه يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل دلالة صريحة على أن عيسى عليه السلام حي لم يمت، وقد نص على هذا القرآن في قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فالله تعالى أنكر على أهل الكتاب قولهم إنهم قتلوا المسيح عليه السلام وصلبوه، وإنما الحال أنهم ما قتلوه وما صلبوه، بل شبه لهم غيره فقتلوا غيره وصلبوا غيره. وقوله عليه الصلاة والسلام: ليوشكن، أي ليقربن حصول ذلك. وقد أقسم عليه الصلاة والسلام على ذلك بقوله: والذي نفسي بيده. وقوله ليوشكن أن ينزل فيكم، أن ينزل في هذه الأمة، والمراد في آخرها. ونزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى. ففي صحيح مسلم ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه اطلع على الصحابة رضي الله عنهم وهم يتذاكرون، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. وكان مما ذكره صلى الله عليه وسلم نزول عيسى بن مريم عليه السلام. وعيسى عليه السلام ينزل حكما مقسطا، يحكم بهذه الشريعة، فيحكم بهذه الشريعة بالعدل، فيكون حاكما من حكام هذه الأمة، يحكم بالعدل عليه الصلاة والسلام، ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهو لا ينزل نبيا برسالة مستقلة. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه عند نزول عيسى عليه السلام يحكم بأمور هي من هذه الشريعة في ذلك الوقت. وهذه الأحكام المذكورة في الحديث موجودة في شريعة الإسلام، ويتولاها عيسى عليه السلام، لا أنه ينسخ حكما من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين عليه الصلاة والسلام هذه الأحكام فقال: فيكسر الصليب، أي يكسره ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه، فيكسره ويقضي عليه. ومن الأحكام التي يقوم بها عيسى عليه السلام كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ويقتل الخنزير. والخنزير محرم بنص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ومن حكم ذلك كما بينه بعض أهل العلم هو بيان أنه محرم عليهم، وأنهم استحلوا أي النصارى الخنزير كما استحلوا الصليب. والحكم الثالث قال: ويضع الجزية، معناه أنه لا يقبلها ولا يقبل من الناس إلا الإسلام. وهذا يدل على أن حكم الجزية ليس بمستمر إلى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل نزول عيسى عليه السلام. وهذا الحديث فيه إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بنسخه، فالامتناع من قبول الجزية في ذلك الزمان هو شرع نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وهذا السر في تعميم عيسى كسر كل صليب، لأنه لا يقبل الجزية، وليس ذلك منه نسخا لشرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل الناسخ هو شرعنا على لسان نبينا لإخباره بذلك وتقريره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. ومعناه أن يكثر المال وتتنزل البركة ويكثر الخير، وذلك بسبب العدل وعدم الظلم. ومن كثرة المال لا يقبله أحد لكثرته وقلة الرغبة فيه ولقصر الأمل في البقاء في الدنيا، فتكون الرغبة في المال غير شديدة وغير حاصلة لعلمهم بقرب قيام الساعة، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام علم من أعلام الساعة. وفي الحديث الثاني بيان أن نزول عيسى بن مريم عليه السلام حين ينزل يكون الإمام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه كان موجودا قبل نزول عيسى عليه السلام. وقيل المقصود بالإمام هنا هو المهدي الذي صحت وثبتت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يملأ الأرض عدلا. وفي الحديث الثاني تأكيد أن عيسى عليه السلام حين ينزل يكون متبعا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس مرسلا بشريعته.
باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. ثم قرأ الآية. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. ثم قرأ ذلك مستقر لها.
في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الساعة لا تقوم حتى تطلع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة ومن أمارات الساعة الكبرى، قد ذكرها عليه الصلاة والسلام في الحديث، فقال لما ذكر العلامات العشر فقال عليه الصلاة والسلام: وطلوع الشمس من مغربها. وهذه العلامة طلوع الشمس من مغربها تدل على اختلال نظام الكون، فالله تعالى جعل الشمس تطلع كل يوم من المشرق، من مشرق الأرض. قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. فهي دائما تجري لمستقر لها قدره الله تعالى لا تتعداه ولا تقصر عنه، وليس لها تصرف في نفسها، ولا تستعصي على قدرة ربها سبحانه الذي دبر بعزته هذه المخلوقات العظيمة أكمل تدبير وأحسن نظام، وهو العليم الذي يعلم مصالح عباده ومنافع أمورهم في دينهم ودنياهم، فسخرها لهم. فإذا أراد الله جل جلاله قيام الساعة أمر الشمس بأن تطلع وتخرج من مغرب الأرض على خلاف عادتها، فإذا رأى الناس ذلك الحدث العظيم آمنوا كلهم أجمعون، ولكن لا ينفعهم الإيمان في ذلك الوقت. وفي الحديث بيان وتفسير لقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال العلماء رحمهم الله: وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد ببعض آيات الله طلوع الشمس من مغربها، وأن الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم، ويغلق حينئذ باب التوبة. وبين العلماء أن الحكمة من ذلك، أي من عدم قبول الإيمان بعد طلوع الشمس من مغربها، كما يظهر أن الإيمان إنما ينفع صاحبه إذا كان إيمانا بالغيب واختيارا من العبد، أما الإيمان الضروري كحال من رأى الموت وعاينه فلا ينفع صاحبه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، فالتوبة والرجوع عن الذنب يقبله الله تعالى من عبده طوال حياته ما لم يدركه الموت، ويكون في حالة الاحتضار ونزع الروح. والمسلم العاقل يبادر بالتوبة من الذنوب التي يقع فيها، ويسرع بالتوبة والرجوع والإنابة والاستغفار وطلب المغفرة من الله عز وجل، لأنه لا يدري متى تأتيه سكرات الموت. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه، يعني الشمس؟ فقال رضي الله عنه: قلت الله ورسوله أعلم. وفي ذلك أدب من آداب حملة العلم من العلماء وطلاب العلم، وهو أن من سئل عن مسألة ولم يكن على علم بها ودراية بجوابها فإنه يكل علمها إلى الله تعالى فيقول: الله أعلم، ولا يتحرج من قول: لا أدري، لما لا يعلم. كما جاء عن بعض السلف رحمهم الله: لا أدري نصف العلم. ونصوص العلماء وأقوالهم ووصاياهم كثيرة جدا في الحث على هذا الأمر العظيم، فينبغي الحرص عليه والتمسك به. ثم بين عليه الصلاة والسلام لأبي ذر رضي الله عنه الجواب، وأن الشمس عندما تغرب تستأذن في السجود تحت العرش وتطلع من مطلعها، فتسجد وتستأذن وتطلع من مطلعها الدائم من المشرق حتى يأتي الوقت الذي يقال لها فيه ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها. وقد ثبت أن مستقرها تحت العرش، وهذا من تفسيره عليه الصلاة والسلام للقرآن. وفيه دليل على أن الشمس تسجد تحت العرش، وسجود الشمس لربها سجود حقيقي، والله تعالى أعلم بكيفيته. والمسلم عليه التصديق والإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعلم ذلك وإن لم يفقه كيفيته فيؤمن بأنه حق وصدق من الله عز وجل. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، الآية. وكل المخلوقات تسبح الله تعالى وتعبده على وجه وصفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنت فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجوك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى قوله: والرجز فهجر. فحمي الوحي وتتابع. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عن يحيى بن كثير رضي الله عنه قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال: يا أيها المدثر. قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك، وقلت له مثل الذي قلت. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت أمامي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فدثروني وصبوا علي ماء باردا، قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر.
هذا الباب يتعلق بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث عائشة رضي الله عنها يتعلق ببدء نزول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رضي الله عنها تروي هذا الحديث وهي لم تدرك ذلك الوقت لأنها كانت صغيرة، وقد تزوجها عليه الصلاة والسلام بالمدينة وعمرها 9 سنين، فيكون هذا الحديث إما أنها قد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه لها، أو يكون من مراسيل الصحابة بأن أخذته عن غيرها من الصحابة كأبيها رضي الله عنه أو غيره من صحابة النبي رضي الله عنهم. ومراسيل الصحابة رضي الله عنهم حجة معتبرة، لأن كل ما قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، لأنه إما أن يكون قد سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو سمعه من غيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفي قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم، والرؤية الصالحة هي الصادقة الواضحة البينة مثل فلق الصبح، فتظهر مطابقة لما رآه في المنام عليه الصلاة والسلام، وهذا قبل البعثة تمهيد وتوطئة وتهيئة لما سيأتي من الوحي وما سينزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة بواسطة جبريل عليه السلام، فكان ما يراه في المنام يحصل في اليقظة كما رآه صلى الله عليه وسلم، كما قالت فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء أي الخلوة والبعد عن الناس ليتفرغ قلبه لما يتوجه له من طاعة ربه، فكان عليه الصلاة والسلام يخلو في غار حراء، والغار هو الكهف أو النقب، وحراء هو الجبل المعروف بمكة، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، التحنث هو التعبد كما فسر في الحديث، قال فيتحنث فيه وهو التعبد، فكان يتعبد لله ويمكث في الغار يتعبد لله ليالي، ثم يرجع إلى أهله ويأخذ الزاد. وتعبده عليه الصلاة والسلام فسر بأنه كان يأتي بعبادة فيها ذل وخضوع لله عز وجل، وهذا قبل الوحي وقبل وقيل في تفسير تعبده عليه الصلاة والسلام أنه كان بما علمه من دين إبراهيم عليه السلام، فكان يمكث يتعبد لله عز وجل ثم يرجع إلى أهله ويأخذ الزاد الذي يكفيه من طعام وشراب لمثلها أي لمثل الليالي. وأخذه عليه الصلاة والسلام للطعام والشراب الذي هو الزاد يدل على أن فعل الأسباب مطلوب، كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فأمر سبحانه بأخذ الزاد من طعام وشراب ليقيم البدن ويحفظ الصحة، وبين أن الزاد الحقيقي الذي يستمر نفعه لصاحبه في الدنيا والآخرة هو تقوى الله تعالى. وأما ترك الأخذ بالأسباب وادعاء أن ما قدره الله عز وجل سيحصل فهذا منكر مخالف لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فالطيور أخبر عنه النبي عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي ترجع إلى أوكارها وقد شبعت. فهي أي هذه الطيور قد فعلت السبب وخرجت تبحث عن رزقها، ولم تجلس وتقول ما كتب لي من رزق سيصل إلي. فالمسلم يأخذ بالأسباب ويتوكل على ربه سبحانه وتعالى في حصول النتائج، ويرجو ما عند الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. ثم قالت رضي الله عنها: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. والمراد بالحق أي الأمر الحق، وهو الوحي من الله تعالى. فجاءه الملك فقال له اقرأ وهو في غار حراء، فأجابه عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة ولست من أهل القراءة والكتابة، كما قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. والمعنى: وما كنت تقرأ من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذ لو كنت بهذه الحال لارتاب المبطلون، فقالوا تعلم ما جاء به من الكتب السابقة وأخذه منهم. وهذا من كمال إعجاز القرآن، وأنه كلام الله تعالى وليس كلام البشر. ثم غطه الملك وهو جبريل عليه السلام وضمه حتى بلغ من التعب والجهد، ثم أرسله مرتين، وفي الثالثة قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قال بعض العلماء في قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك، ولكن تقرأ بعون ربك وإعانته. فكانت هذه الآيات أول ما نزل من القرآن. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات من الملك رجع بها خائفا بما حصل له، يرجف فؤاده، فدخل على زوجه خديجة رضي الله عنها وقال: زملوني زملوني، أي غطوني، وذلك حتى يذهب عنه الفزع والروع ويحصل له السكون والراحة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. والأقرب في معناها أنه خشي عليه الصلاة والسلام حصول المرض ودوام المرض. فكان الجواب، وكان تصرف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها أن قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، وهو جواب المرأة الحكيمة العاقلة، فهدأته وأقسمت على ذلك، لأنه عليه الصلاة والسلام متصف بأنواع الإحسان ومكارم الأخلاق، فما دمت من أهل الخير والمعروف فلن يحصل لك إلا كل خير. ثم ذكرت هذه الصفات الكريمة والأخلاق العالية للنبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على جميع وجوه البر والإحسان، فقالت: لا يخزيك الله أبدا، أي لا يحزنك، والخزي هو الفضيحة والهوان. كلا والله ما يخزيك الله أبدا. وذكرت هذه الصفات، صفاته عليه الصلاة والسلام: إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. صلة الرحم هذه من أحسن الخصال، وذلك بإيصال الخير إلى القرابة والإحسان إليهم. وتحمل الكل وهو الضعيف الذي لا يستقل بنفسه ويحتاج إلى من يعينه ويساعده، ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم ورعايته. وتكسب المعدوم، فيعطي غيره ما ليس عنده من المال ويجود به عليه، هذا من وجوه البر والإحسان. وتقري الضيف أي تكرم الضيف، والقرى اسم للطعام الذي يقدم للضيف، وهذا من الخصال الكريمة التي يتمدح بها. ثم قالت: وتعين على نوائب الحق، وهذه كلمة جامعة تجمع كل ما تقدم وكل ما يراد من صفات كريمة وأخلاق عالية نبيلة في النبي صلى الله عليه وسلم. والنوائب بمعنى المصائب، وتعين في وجوه الخير والإحسان المتنوعة. ومعنى كلام أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها كما قال العلماء رحمهم الله: إنك لا يصيبك مكروه لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق والشمائل. وفيه دلالة على أن مكارم الأخلاق سبب للسلامة من مصارع السوء. وفي قول خديجة رضي الله عنها مدح الإنسان في وجهه وأمامه لمصلحة في ذلك. وفيه ذكر أسباب السلامة للخائف ولمن أصابه رعب وخوف، وذلك بتهدئته وتطمينه وتبشيره بالخير. وفيه دليل واضح على عظم فقه خديجة رضي الله عنها وعقلها وحكمتها وسداد رأيها. ثم أخذته رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فهو ابن عمها كما ذكر نسبه في الحديث، فهو ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عمها رضي الله عنها، وكان قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب بالإنجيل بالعبرانية وبالعربية، فقد تمكن من دين النصارى بحيث أصبح يكتب ما يشاء من الإنجيل من أي موضع منه بالعبرانية أو بالعربية. وقالت له: قد كان شيخا كبيرا قد عمي، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فهي لم تحكي القصة، وإنما أرادت رضي الله عنها أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأهب لذلك، فأخبره عليه الصلاة والسلام بما رأى، فقال أي ورقة بعدما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وقال: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، أي هذا جبريل عليه السلام الذي أنزله الله تعالى على موسى، فهذا وحي من الله جل وعلا جل وعلا سبحانه وتعالى. ثم تمنى ورقة أن يكون حين انتشار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم شابا قويا على قيد الحياة، فقال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا: أو مخرجيهم؟ وذلك لعدم وجود ما يقتضي ذلك، فقد كان مشركو مكة وأهل قريش يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم على بعثته الأوصاف الجميلة، فكانوا ينادونه بالأمين، فكأنه استغرب من ذلك عليه الصلاة والسلام كيف يخرجه قومه. فبين له ورقة وقال: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي أجتهد في نصرتك النصرة القوية وإعانتك على تبليغ دعوتك. وفي حديث جابر الأول بيان أمر فترة الوحي، أي احتباسه وعدم تتابعه وتواليه في النزول. والفترة أي بين نزول قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات وبين نزول المدثر. فأخبر عليه الصلاة والسلام عن رؤيته جبريل عليه السلام وهو الملك الذي جاءه بحراء، وأنه رآه جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فخاف ورجع فقال زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله تعالى والرجز فاهجر. فهو عليه الصلاة والسلام بعث بإقرأ ولم يؤمر بإبلاغ قومه، ثم صار رسولا وأرسل بالمدثر لما قال له تعالى قم فأنذر، فأمر هنا بإنذار قومه ودعوتهم، فكان رسولا بالمدثر. وقوله فحمي الوحي وتتابع أي جاء كثيرا متتابعا. وفي حديث جابر الثاني جواب عن إشكال وسؤال، وهو ما الذي نزل أولا من القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق أو المدثر؟ فأجاب جابر بن عبد الله رضي الله عنه بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، فقال أبو سلمة سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت، يعني لمن سأل أبا سلمة، فقال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجابر رضي الله عنه من الأنصار من أهل المدينة لم يشهد الحادثة، وإنما حدثه بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عليه الصلاة والسلام ما حصل له من أمر المدثر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق الذي جاءني بحراء يبين أن اقرأ باسم ربك الذي خلق هي الذي نزلت أولا، هي الآيات التي نزلت أولا كما بين أهل العلم، فقالوا الصواب كما ثبت في الأحاديث أن أول ما نزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعد ذلك حصلت حادثة نزول الآيات من سورة المدثر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.